מתחדף לקושני بالنسبة إلى عدم انفعال الماء القليل أن اعتباري الكريات في اعتصام الماء من الانفعال هذا ليس شرطا اعتبار الكريات يكون أمرا حسنا مو شرط في بالنسبة إلى الاعتصام ماء بطبيعته يكون معتصما من الانفعال سواء كان كرا أو لم يكن كرا كان قليلا وإنما اعتبار الكريات في بعض الروايات يكون من باب أنه حسن أو راجح مستحب استحباب مو شرط إذا كان عنوان الشرطية الشرط له دخل في المشروط في تحقق الاعتصام وأن المشروط لا يتحقق من دون شرطه لكن ليس اعتبار الكرية شرطا حتى إذا قال الإمام عليه السلام الماء إذا بلغ قدر كر أخذ عنوان الكرية في منطوق الرواية وفي لسان الدليل أخذه عنوان الكرية مأخوذ أو عنوان الكثير مأخوذ على وجه الاستحباب بدليل كيف استحباب ما لا نحمل على الاستحباب إلا يكون هناك قرينة شاهد والشاهد على أن اعتبار الكرية لا يكون له دخل في اعتصام الماء الاختلاف الوارد في تحديد الكر بالروايات قسم من الروايات قد حدد الكر بسبعة وعشرين شبرا وقسم من الروايات قد حدد الكر باثنين وثلاثين شبرا أنه ليس 27 مو صحيح 32 شبرا وطائفة ثالثة من الروايات قد حدد الكر باثنين واربعين أو 43 شبرا وسبعة أثمان شبر قب هذا الاختلاف في الروايات بالنسبة إلى تحديد الكر يكشف على أن الشارع لم يهتم بهذا الأمر كاشف عن عدم اهتمام الشارع بهذا الأمر وإلا لو كان الأمر مهتما عند الشارع هذا يحدد الكرب لسان واحد مو ألسنة متعددة ومضامين مختلفة إذا كان 27 غير أن يكون 33 أو 32 أو 42 هناك اختلاف في الروايات بالنسبة إلى تحديد الكر عدم التحديد والاختلاف في التحديد كاشف عن عدم اهتمام الشارع بهذا الأمر وأن هذا الأمر لا يكون من باب الشرطية وإنما يكون من باب الاستحباب الاستحباب الرجحان فقط لا غير طب إن قلت أن هناك روايات متواترة وردت في النهي عن استعمال أو في النهي عن استعمال الماء القليل الذي أصابه النجس أو المتنجس. روايات المتواترة اللي احنا استمع تمسكنا بها يقول هذه النهي الواردة في الروايات أيضا يحمل على استحباب التنزه، أنه لا بأس بأن يتنزه المكلف عن هذا الماء القليل الملاقي للنجس، وإلا لا ينفعل ما لا يكون منفعلا، لا يصير منفعلا، إنما الله جعل الماء طهورا في ذاته، الماء يكون طهورا ومطهرا، كيف يكون هذا بالملاقات يصير نجسا أو متنجسا؟ يستحب التنزه عن ماء القليل كما ورد عن استحباب التنزه عن ماء الكر إذا ورد عليه قذارات، لو فرضنا ماء كر إلا أنه يرد عليه قذارات كثيرة ما تغير، يستحب التنزه عنه، أنه هذا كر، الكر لا يتنجس لا ينفعل، مع ذلك ورد الاستحباب عن التنزه عن هذا الماء. أو اختلاف الروايات بالنسبة إلى تحديد الكر كاختلاف الروايات الواردة في نزح البئر، أيضا هذا هناك البعض قال بأن رواياتي الواردة بالنسبة إلى نزح البئر أيضا هذه تحمل على استحباب النزح مو اشتراط النزح، استحباب النزح، يستحب أن ينزح البئر 40 دلوا 20 دلوا. اختلاف الوارد في تحديد النزح أيضا فيه روايات كثيرة مختلفة، هذا الاختلاف مما يكشف على أن الشارع لا يهمه مسألة اعتبار الكرية أو مسألة اشتراط النزح، أن النزح يشترط في طهارة ماء البئر إذا لاقى النجس، لأن له مادة يستحب النزح. هناك لأن الإمام عليه السلام علل مسألة عدم انفعال البئر بأن له مادة، بس بالنسبة إلى الماء القليل شو له مادة حتى نحمل اعتبار الكرية على الاستحباب؟ نحن واعتبار الكرية أن هذه الكرية شرط في اعتصام الماء، اختلاف لا يكشف عن عدم اهتمام الشارع، بالعكس نأخذ بالمقدار الأقل ونحمل الأكثر على التنزه على الاستحباب، مو أنه نلغي الشرطية، نقول أنه هذا ليس شرطا، الشارع أخذ العنوان في لسان الدليل، إذا بلغ الماء قدر كره، إذا كان الماء كثيرا توضأ، وإلا مفهومه أنه لا يجوز التوضؤ إذا لم يكن كثيرا، شرط أخذ عنوان الشرط، عليه هذا أيضا جواب الكاشاني واضح أنه ليس شرطا وأمرا مستحبا أمرا راجحا، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من مثلا، فتحمل الأخبار الدالة على الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للنجس أو المتنجس، تحمل هذه الأخبار على استحباب التنزه، مثل ما ورد شاهد على أنه مستحب التنزه عن ماء القليل الذي لاقى النجس أو المتنجس، مثل ما ورد النهي عن الماء القليل الملاقي للنجس حال الاختيار وجواز شربه والتوضع منه عند الضرورة، خب اذا افترضنا لسان الرواية هذه رواية صحيحة انه حال الاختيار لا يجوز التوضؤ ولا يجوز الشرب من هذا الماء، اما حال الضرورة يجوز. لو كان الماء القليل ينفعل ويتنجس بالملاقاة لما كان هناك فرق بين حال الاختيار وبين حال الضرورة. في حال الضرورة يجوز وفي حال الاختيار لا يجوز. كيف يمكن إذا كان شرطا في حال الضرورة؟ في حال الضرورة لا يجوز، معنى ذلك أن الماء ليس متنجسا. هذا التفصيل بين الضرورة وعدم الضرورة، بين الاختيار وعدم الضرورة، مما يكشف على أن الماء القليل لا ينفعل، لأن الطهارة الواقعية أو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية شرط، شرط في الصلاة، لابد من إحراز هذه الطهارة. في حال الاختيار نقول بأنه يجب شرط، وفي حال الضرورة لا يكون شرطا. في حال الضرورة أيضا شرط. نعم، الضرورة لا ترتفع الحكم الوضعي، اضطرار لا يرفع الحكم الوضعي. شرطية من الأحكام الوضعية، مثل الإنسان يضطر إلى أكل الميتة أو شرب النجس، يجوز له أن يشرب النجس، أما أن موضع الذي شرب النجس لا يجب غسله؟ يجب غسله. يقول لا، هلا تم هم طاهر، يروح يسلم. اضطرار لا يرفع الحكم الوضعي، اضطرار يرفع الحكم الشارع، حكم التكليف الذي يكون فيه ثقل على المكلف.
يجوز شرب النجس
تكليف، اما انه في البيداء انا اكلت الميتة، جيت على اغسل الفم او يدي من النجاسة، لا بد من غسله، ملاقات النجس نجس. مثل ما ورد النهي عن الماء القليل الملاقي للنجس حال الاختيار وجواز شربه والتوضؤ منه عند الضرورة، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ ما حد هذا الماء الذي لا يجوز شربه والتوضأ منه؟ قال: فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة، فإنه لو كان الماء متنجسا ومنفعلا، ماء القليل لو انفعل بالملاقاة لما كان هناك فرق بين حال الضرورة وبين عدم الضرورة، بين الاختيار وبين الضرورة. في حال الضرورة اضطرار لا يرفع الحكم الوضعي، الحكم الوضعي بعد باقي. ليش الإمام فرق بين الضرورة وعدم الضرورة؟ معنى ذلك أن الماء القليل لا ينفع، يريد يقول أنه يستحب التنزه عن هذا الماء، لا تشرب، لا تتوضأ إلا في حال الضرورة. في حال الضرورة حكم الوضع هم يرتفع، طهارة حكم وضعي. ها؟
يعني
شرطية، شرطية ترتفع حال الضرورة، شرطية طهارة شرط صحة الصلاة، ترتفع الشرطية بالاضطرار لا ترتفع،
لا ترتفع،
لا ترتفع. حكم التكليفي يرتفع، حكم الوضعي لا يرتفع. لو فرضنا أن شخصا أجبر على إتلاف مال الغير، أكره على إتلاف مال الغير، يجوز له أن يتلف مال الغير. لا يضمن؟
يضمن.
لو أكل مال الغير في حال الضرورة في المجاعة أكل مال الغير ها؟ أكل يصح ليش؟ لأنه رفع الوصف. لا يضمن إذا أكل؟ يضمنه. هذا الاضطرار لا يرفع الحكم. جميع الأحكام الوضعية لا يرتفع بواسطة الاضطرار. ضمان، شرطية، طهارة، ملكية، كل هذه مهم. أنه الشاهد على أن الروايات الواردة في الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للنجس على أن هذا النهي يكون نهيا تنزيهيا واستحباب التنزه، الشاهد على ذلك هو الاختلاف الوارد في تحديد الكره. هذا هو، هذا قرينه. انه ليش الامام عليه السلام في الروايات الكثيره تارة يقول بان الكريه تتحقق ب 27 شبر، واخرى يقول بانه 32 شبر، واخرى ثالثة يقول ب 42 شبر لو 17. مثل الاختلاف الوارد في النزح، الاختلاف الوارد في النزح يعمل على الاستعباد. الاختلاف الوارد في الكرية معنى ذلك أنه اعتبار الكرية ليس أمرا إلزاميا وإنما من باب الاستحباب. هلا هذا الكلام كلام الكوشن. ويشهد لذلك الأخبار الواردة في تحديد الكر، حيث حد في بعضها ب27 شبرا وفي بعضها الآخر ب36 شبرا وفي ثالث ب42 شبرا و7 أثمان شبر. فإن اختلاف هذه الروايات في التحديد كاشف عن عدم اهتمام الشارع بكرية الماء، نظير اختلاف الروايات الواردة في نزح ماء البئر في كشفها عن كون النزح أمرا استحبابيا. هذا الإيراد وهذا الجواب إشكال من المحدث الكاشاني، هذا لا كرامة فيه، مو صحيح. ليش؟ أولا العنوان الذي أخذ في لسان الدليل عنوان الشرطية، هذا له دخل في اعتصام الماء، شرط هذا. إذا بلغ الماء قدر كرين، إذا ما كان الماء كثيرا تحمله على الاستحباب. لو كان هناك اختلاف في تحديد الكر يؤخذ بالأقل ويحمل الأكثر على الاستحباب، نعم هذا صحيح. أما كله يحمل على الاستحباب وأن الشارع لم يهتم بمسألة يعني الكرية، أن هذا أمر مستحب.
أول البحث أن المعنى أول البحث إيه؟ هو أنه أصل الماء كان يستفاد من الآيات القرآنية.
أجبنا أن هذه الإطلاقات قد قيدت بروايات كثيرة ولا تحمل أخبار الواردة في النهي على استحباب التنزه، أو النهي يحمل على نهي التنزيه. نهي تحريمي لا يجوز استعمال الماء القليل الملاقي للنجس، نهي وارد. ويدفعه أيضا يعني جواب الكاشاني أن اختلاف الوارد في تحديد الكر لا يكشف عن عدم اهتمام الشارع بوجه، بل المتعين أن يؤخذ بالمقدار المتيقن ويحمل الزائد المشكوك فيه على الاستحباب. وأما الأخبار الواردة في الماء القليل، هناك أخبار روايات متواترة تحمل هذه الروايات على استحباب التنزح إن كان هناك وجه للحمل، أما ما في وجه للحمل على الاستحباب. نهي الإمام يقول لا تشرب لا تشرب لا تتوضأ، كيف هذا يحمل على التنزه؟ نهي، ظهور النهي يكون في التحريم. فلا يمكن حملها على استحباب التنزه، خصوصا موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إناء فأرة، قال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، لا يستعمله، لكن ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ممكن سقطت بعدما فرغ من الاستعمال، توضأ من الماء وغسل ثيابه بعدين رأى أنه في فأرة واقع بهذا الحب بهذا الماء الراوية من بعد ما استعمل وغسل وطهر واغتسل وتوضأ، لعل هذا الفأرة وقعت وسقطت بعد الفعل. يكفي شبه بدوية هاي، أنه هل المجمالي عنده، هل عنده علم بأنه قبل الغسل وقبل التطهير كان هذا موجودا، هذه الفأرة كانت موجودة؟ لم يعلم، لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا، شبهة بدوية. فاصلة أو لم يكن هناك فصل، احتمال أن هذا الفأرة قد سقطت بعد الفراغ من العمل، مثل قاعدة الفراغ اللي في العبادات، كيف جارية قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل؟ هذا يحمل على استحباب التنزه بالرواية موثقة أو موثقة سماعة، ليس موثقة عمار، هناك أيضا موثقة سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، ما عنده ماء غير هذا الماء، وأحدهما وقع فيه شيء ماء من شيء نجس، الإمام قال يهريقهما ويتيمم، يعني يستحب إراقتهما، يهريقهما يستحب. المحدث الكاشاني هو فقيه، فقيه، وقلنا أنه من غرائب وعجائب الأمور أن هذا فقيه يتكلم بأن هذه الروايات تحمل على الاستحباب، يهريقهما ويتيمم. يتيمم يهريقهما جميعا ويتيمم إلى غير ذلك من الروايات التي لا يقبل الحمل على الاستحباب، وبها يرفع اليد عن إطلاق صحيحة البزنطي المتقدمة، أو هذه الصحيحة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، إذا كان فيها إطلاقون نرفع اليد عن إطلاق هذه الروايات بالتقييد هذه الروايات الصحيحة الموثقات، تقيد المطلقات. حملها على الغدير الذي مثل هذا غدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنوب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا، تحمل الغدير يحمل على الغدير ماء الكر يعني. أصلاً الغدران اللي قلنا موجود في الصحاري أكثر من الكر. فيه غدير هم يمكن لأنه الإمام كأنما فيه قرينة يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يعني غدير أقل من الكر هذا.
بس الغدير مولانا النابع لا يقال عن غدير هذا
لا غدير يعني تجمع ماي تجمع ماي الأحواض غدير الأحواض الأحواض الكبيرة الموجودة في قم الآن بعد فيها يجتمع فيها ماء الشتاء أحواض كبيرة
اللغة الغدران النبع
غدران غدران الصحاري أكثر بكثير من الكور وقد يكون عنده إنسان في بيته عنده حوض أقل من الكور غدير هذا يجمع فيه الماء يجتمع فيه الماء ماء البئر شوي يخلي فيه ماء السماء يجي فيه يتوضعون ويغتسلون فيه على كل حال قابل للحمل الغدير على ماء الكور ممكن احتمال يستنجون فيه قلنا انه ورد استحباب التنزه من ماء الكر الذي يرد فيه القذارات يستحب
تنزه ولا غيره
الى هنا أثبتنا أن كلام الكاشاني رأي ابن أبي عقيل وغير هذين الكبيرين لا أساس له أن ماء القليل لا يتنجس ولا ينفعل بملاقات النجاسة بل الصحيح أن ماء القليل ينفعل فقط الماء الكر لا ينفعل وعاصم الماء القليل لا يكون عاصما هل هناك فرق بين ملاقات الماء القليل مع عين النجس دون المتنجس أو يعم أنه لا فرق بين ملاقات النجس كما أن المتنجس كذلك أنه يوجب النجاسة والانفعال هناك رأي من صاحب الكفاية وتبعه بعض تلامذته المحققين الشيخ محمد حسين الصهاني الكومباني صاحب الحاشية تبع صاحب الكفاية من أحد تلامذة صاحب الكفاية أن الماء القليل ينفعل فقط بعين النجس أما المتنجس ملاقات مع المتنجس لا يوجب انفعال الماء القليل ليش؟ لأن المدرك هو الإجماع في نجاسة انفعال ماء القليل الإجماع والروايات إجماع دليل لبي يعني ما إلى إطلاق إطلاق ما إلى فقط قدر المتيقن من هذا الدليل اللبي هو ملاقات الماء القليل مع عين النجس أما المتنجس مخالف فقط صاحب الكفاية ومن بعده شيخ محمد حسين وإلا المشهور ذهبوا إلى أنه لا فرق بين أن يكون الشيء عين نجسا النجس أو متنجسا ملاقات موجب للانفعال مشهور ذهبوا إلى الانفعال مطلقا فقط هذين الشخصين الكبيرين مشهور بين الأعلام عدم الفرق في تنجس القليل بين ملاقاته للنجاسة أو ملاقاته مع المتنجس ولا يعرف الخلاف فيه قبل صاحب الكفاية قدس سره فقد خالف هو في ذلك وقال أن المتنجس لا ينجس الماء القليل وتبعه على ذلك بعض المحققين من تلامذته في بحثه الشريف مستدلا بأن مدرك انفعال القليل بالملاقات إنما هو الإجماع وهو غير متحقق في ملاقات المتنجسات على نحو يفيد القطع بالحكم كما هو المطلوب في الأدلة اللبية والقدر المتيقن من الدليل اللبي هو خصوص ملاقات اعيان النجسه. هذا وذكر المحقق الخنصاري في شرح الدروس ان الاولى تعميم الحكم للمتنجس كما ذهب اليه المشهور محقق الخنصاري، قال ان الاولى اولويه تعيينيه اولويه استحبابيه، اولويه يعني اولويه تعيينيه، ان اولو الارحام اولى بعضهم في ببعض في كتاب الله، اولويه تعيينيه. خب مشهور استدلوا بدليلين، مشهور اللي ذهب الى انه لا فرق في انفعال الماء القليل بملاقات الماء للعين النجس نجسة او للمتنجس، استدلوا بدليلين. دليل الاول اجماع، اجماع على انه يتنجس الماء القليل. قم ان قلت ان الاجماع ما إلى لسان، ما إلى لسان حتى يكون فيه الإطلاق، قلت أن معقد الإجماع فيه إطلاق الذي انصب عليه إجماع الفقهاء، مصب الإجماع فيه الإطلاق، مو الإجماع فيه إطلاق، إجماع ما إلى إطلاق تقييد، لكن معقد الإجماع فيه إطلاق، مصب الإجماع فيه إطلاق. الإجماع المدعى من قبل جماعة من الأعلام حيث لم يفرقوا في تنجس الماء القليل بين النجاسة والمتنجس، فإن معقد إجماعهم مطلق. لا تكتب الآن مقعد بكتابتك، لا تكتب بكرة تقرأ أنه مقعد إجماع، شو يعني اكتب زين
ما عاش في إجماع، إجماع
شيخ اللي إيه إنت تكتب إلك إلك ما تكتبها، مرتاح مرتاح
الإجماع اللفظي بطل كتبية إذا كان معقد الإجماع
لا مرده إلى اللسان في وينات
ساعة وفيه أن هذا الإجماع لا يكون فيه الإطلاق لا من جهة المعقد ولا من جهة اتفاق الفقهاء. الفقهاء لم يتفقوا. من الذي قال؟ أولا صاحب الكفاية مخالف، والشيخ مع حسين هم ثاني من ثلاثة مخالف. يكفي في خرق الإجماع أحد الفقهاء يقول هذا مو صحيح مثلا، أنا لا أوافق هذا الرأي، هذا لا يكون إجماعا، يكون لا يكون لا خلافا، لا خلاف غير الإجماع. وفيها أن الإجماع المدعى من قبل جماعة إنما انعقد على ملاقات الماء القليل للنجاسة يكفي في أيضا من الخلاف، من خلاف الإجماع الشيخ محدث الكاشاني ابن أبي عقلي اللي دول يقول أصلا ماء القليل لا يتنجس مطلقا، لا يتنجس لا ينفع. أنا من ولا يوجد إطلاق في معقد إجماعه، وعليه يقتصر فيه على القدر المتيقن للبية الدليل، دليل لبي، مضافا إلى أن الإجماع هذا الإجماع إما يكون إجماعا حدسيا منقولا، يعني إجماعات المنقولة حدسية لا يكشف عن رأي الإمام، إجماعات المحصلة حسية مو موجود، إجماعات المنقولة حدسية لا تكشف عن رأي الإمام عليه السلام، لأنه يرجع إلى حدسي، هذا المجمع هذا الذي يدعي الإجماع حدسه أنه الإمام هم موجود بين هؤلاء. إجماعات المنقول بخبر الواحد وإن كثر لا يكون حجة، نعم يصلح للتأييد فقط. دليل الثاني مهم، دليل الثاني لهؤلاء القائلين بحجة بنجاسة الماء القليل مطلقا، دليل الثاني روايات أخبار مطلقا صحيح، روايات منها صحيحة البزنطية المتقدمة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال الإمام يكفئ الإناء، يقلبه، يذبه، يكب الماء، يقلب الماء، يكفئ الماء، يكفئ الماء يعني يقلبه، لا يستعمله. قذر، قال أنه يدخل يده في الإناء، يده متنجسة مو نجسة. هذه صريحة في أن ملاقاتي المتنجس يوجب قلب الماء، أنا عدم استعمال الماء. يكفئ الإناء، يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء وهي مطلقة، يصدق على اليد المتنجسة أنها قذرة كما لو كانت القذارة عليها. وأما دعوة أنه قاذر يعني يكون نجس، يعني يده ملاقي مع عين النجسة، والعين النجسة موجودة، يدخله في الإناء، فالإناء يكون نجسا بملاقاة عين النجس، مو القذر يعني يد المتنجسة. دعوة أنه لم يثبت إطلاق القذر على المتنجس، وذلك لما ورد في بعض الأخبار من تقييد قذارة يد الرجل بالمني. المني أو البول، يده قذرة بالبول، يده قذرة بالمني، يعني عين المني وعين البول موجودة، فإذا دخل في الإناء فالإناء يتنجس بواسطة العين النجس يدفعها. هذه الدعوة مدفوعة، أن التقييد بملاحظة الغلبة لا يوجب التقييد. غالبا صحيح أنه يده قذرة بعين النجس كالمنية والبول، لكن هذه الغلبة لا توجب التقييد. إذا كان هناك إنسان دائما، غالبا الإنسان الشريف أو العالم، إذا قال أعطيني جئني بإنسان، والغالب في الإنسان هو العالم، يروح يجيب عالم، قال أكرم إنسانا، والغالب في الإنسان أن يكون عالما جامعا للصفات، يجب عليه أن يروح يدور يجيب إنسان لي. لا، طبيعة الإنسان أكرمه أو جئني بإنسان، طبيعي الإنسان سواء كان عالما أو لم يكن عالما. غلبة لا توجب التقييد، غلبة الوجود لا توجب التقييد. اللهم إلا أن تكون هذه الغلبة موجبة للانصراف، إذا كان موجبا للانصراف. هناك بحث في الأصول أن الانصراف أم لا يوجب التقييد، خلافا لصاحب الكفاية. كفاية في بحث المطلق والمقيد ذهب يذهب إلى أن الانصراف يوجب التقييد، تقييد المطلق. المتأخرين بعد الكفاية قالوا هذا مو صحيح، إطلاق شمول سريان هذا لا يمنعه شيء إلا أن يكون هناك تقييد لفظي من قبل الشارع. انصراف تبادر الحقي. ومنها هذه الصحيحة، صحيحة البزنطي، ومنها أيضا للشمول يعني يشمل المتنجس أيضا صحيحة شهاب عن أبي عبد الله، شهاب ابن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، إلا أنه قال الإمام أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، لا بأس أن يغمس يده إذا لم يصب يده شيء. مفهومها إذا أصاب يده شيء ففيه بأس، فهو مطلق يشمل وجود النجاسة وزوالها عنها. ومنها موثقة سماعة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. مفهومها أن اليد إذا أصابها شيء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس، ومقتضى إطلاق المفهوم يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد وما إذا زالت عنها. ومنها موثقة الأخرى لسماعة قال سألته عن رجل يمس الطشت أو الركوة، ركوة القهوة اللي عنده، قال سألته عن رجل يمس الطشت أو الركوة، ركوة الماء هذا مو ركوة القهوة، ركوة، ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه، يفرغ على كفيه، قال يهريق من الماء، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله، وهي أيضا مطلقة سواء بقيت عين النجاسة على اليد أو زالت. وعلى الجملة أن الأخبار مطلقة والإطلاق يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات، ومعه لا تسعنا المساعدة لما ذهب إليه صاحب الكفاية بإطلاق الروايات. كلام الكفاية كلام الشيخ الإصفهاني لا يسع المجال فيه، لا التفصيل بين ملاقات النجاسات والمتنجسات كما لما وجه لما ادعاه صاحب الكفاية أو شيخ الإصفهاني، ادعوا من عدم دلالة دليل على تنجس المتنجس للقليل غير إخباره، إطلاق الروايات يكفي فيه، فإن إطلاقات الأخبار يكفي دليلا على المدعى.